أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. هذه قراءة في تفسير هذه الآيات من سورة البقرة. قال المفسرون رحمهم الله في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أي هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور فيها إشارة إلى إعجاز القرآن، فقد وقع به تحدي المشركين فعجزوا عن معارضته، وهو مركب من هذه الحروف التي تتكون منها لغة العرب، فدل على عجز العرب عن الإتيان بمثله، مع أنهم أفصح الناس على أن القرآن وحي من الله. ذلك القرآن هو الكتاب العظيم الذي لا شك أنه من عند الله، فلا يصح أن يرتاب فيه أحد لوضوحه. ينتفع به المتقون بالعلم النافع والعمل الصالح، وهم الذين يخافون الله ويتبعون أحكامه، وهم الذين يصدقون بالغيب الذي لا تدركه حواسهم ولا عقولهم وحدها، لأنه لا يعرف إلا بوحي الله إلى رسله، مثل الإيمان بالملائكة والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر الله سبحانه به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان كلمة جامعة لإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتصديق الإقرار بالقول والعمل بالقلب واللسان والجوارح، وهم مع تصديقهم بالغيب يحافظون على أداء الصلاة في مواقيتها أداء صحيحا وفق ما شرع الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومما أعطيناهم من المال يخرجون صدقة أموالهم الواجبة والمستحبة، والذين يصدقون بما أنزل إليك أيها الرسول من القرآن، وبما أنزل إليك من الحكمة وهي السنة، وبكل ما أنزل من قبلك على الرسل من كتب كالتوراة والإنجيل وغيرهما، ويصدقون بدار الحياة بعد الموت وما فيها من الحساب والجزاء تصديقا بقلوبهم يظهر على ألسنتهم وجوارحهم، وخص يوم الآخرة بالذكر لأن الإيمان به من أعظم البواعث على فعل الطاعات واجتناب المحرمات ومحاسبة النفس. أصحاب هذه الصفات على نور من ربهم وبتوفيق من خالقهم وهاديهم، وهم الفائزون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه مقدمة سورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي هي كما يقول العلماء فسطاط القرآن، يعني المكان الواسع الذي قد تضمن أوامر ونواه وأخبارا كثيرة، وفيها خير كثير. ولذلك كان أنس بن مالك يقول: كان الرجل إذا أخذ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم فينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية سألهم: ما معكم من القرآن؟ أو أفيكم أحد معه سورة البقرة؟ فإذا قال أحدهم: نعم أنا يا رسول الله، أمره عليهم. لماذا؟ لأن هذه السورة فيها من العلم والحكمة شيء كثير لا يقادر قدره لمن تأملها وتدبرها وعرف ما فيها من المعاني. قال بعض العلماء: فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر. وبغض النظر عن صحة هذا الكلام ودقته، وهل المراد به المبالغة في كثرة ما فيها من الأوامر والنواهي والأخبار، إلا أنها تعتبر أكثر سور القرآن آيات وأكثر سور القرآن فوائد وأحكام. هذه السورة الكريمة تسمى سورة البقرة، لماذا؟ لأنه ورد فيها قصة البقرة، القصة التي ذكرت فيها، وهي أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه الصلاة والسلام: إنه قد قتل فينا قتيل وإنا لم نعرف من قاتله. فقال لهم موسى بوحي من الله سبحانه وتعالى: ايتوا ببقرة. فبدأوا يسألون عن هذه البقرة وتفاصيلها إلى أن نفذوا أمره، ثم ذبحت تلك البقرة وضرب بها ذلك القتيل، فقام وقال: فلان قتلني، ثم مات. هذه القصة جعلت رمزا لهذه السورة، لماذا؟ من أجل أن يقال لأمة محمد: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خذوا العبرة من أمة بني إسرائيل، فإنهم قوم قد جعلهم الله أفضل العالمين، وأعطاهم وآتاهم ما لم يؤت أحدا قبلهم، ومكنهم تمكينا عظيما، ولكنهم لم يأخذوا أمر الله بجد، وصاروا يناكفون الأنبياء ويخالفون ويتلكؤون في أخذ الأمر بجد وفي الاستسلام للوحي، فسلب الله منهم التمكين في الأرض، فلا تفعلوا مثل فعلهم فيفعل الله بكم ما فعل بهم. ولذلك هذه الأمة يوم أن كانت آخذة بالقرآن وبالسنة تحكمهما ولا تشك فيهما، كانت إيش؟ هي التي تسود الأرض وتحكم العالم. بدأت تشكك في هذا، وبدأت تنظم وتنظر وتميل القوانين الوضعية والأحكام الأرضية، مباشرة جعل الله بأسها فيما بينها وسلبها التمكين في الأرض، وسلط عليها عدوها فأخذ ما بأيديها ونهب خيراتها وأذلها أعظم إذلال. فنحن الآن نعيش هذه القصة التي ذكرها الله في سورة البقرة سواء بسواء. الآن أين هي أمة بني إسرائيل؟ يعني ترون أنها قد أذلت، طبعا هي قطعهم الله في الأرض أمما، ما صارت لهم دولة بعد ما قطعهم الله في الأرض أمما إلا في هذه السنوات الأخيرة في فلسطين، حيث جاءوا محتلين لها بمساندة غربية، ولو أن المساندة الغربية ارتفعت عنهم ساعة واحدة ما بقي لهم شأن، كما قال الله عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فهذا هو الحبل من الناس الذي جاءهم أمدهم بأن يقوموا فهم قائمون بسبب هذا الحبل. فلو زال هذا الحبل ما بقي لهم شأن. ولا أقول يتسلط عليهم المسلمون، بل حتى الفلسطينيين أنفسهم قادرون على أن يجلوهم على ضعفهم وعلى قلة إمكاناتهم. فالحاصل أن هذه السورة اختير لها هذا الاسم ليكون إيش؟ رمزا لهذا المعنى العظيم الذي جاءت السورة لتحقيقه. ويؤكد ذلك أننا لو تحدثنا عن موضوع السورة ما هو، عامة المعاصرين من المفسرين يرون أن السورة جاءت لبيان كيف يكون الاستخلاف في الأرض، ما هي أسس الاستخلاف في الأرض، فمن أراد أن يكون خليفة في الأرض فعليه أن يأخذ بما في هذه السورة. ولذلك جاء فيها قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها إلى آخر ما هنالك. ثم قال بعدها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإيش وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، إلى آخر التوجيهات الربانية. وبعد هذا لما ذكر ماذا فعل بنو إسرائيل بأنبيائهم من القتل وبأوامر الله عز وجل من الاستنكاف والاستكبار وعدم الطاعة، قلب الله عليهم ذلك الأمر وسلبهم ما كان بأيديهم وجعلهم أرذل وأذل أمة في الأرض. ثم بعد ما انتهى ختم قصة بني إسرائيل بنفس ما بدأ به. إيش قال؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ختمت قصة بني إسرائيل بهاتين الآيتين، وهما معنى الآيتين التي بدأت بها قصة بني إسرائيل، ليبين الله لنا أنه انظروا كيف آتيت هؤلاء ما آتيتهم من الملك والتمكين والنعم العظيمة والعلم وغير ذلك، ولكنهم استنكفوا واستكبروا ويعني تلكأوا في الطاعة فسلبهم الله ذلك كله، ثم محى ذكرهم في الأرض وفرقهم وقطعهم أمما. بعدها يأتي قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ليبين بعد ذلك كيف جاءت هذه الأمة، ما هو سندها في التاريخ، من أين جاءت، أولها من أين، من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم ينتمون إليه، ويبين لهذه الأمة الحجة في أن من أراد أن يكون على ملة إبراهيم فعليه أن يكون عليها تماما، ليس في الطواف والسعي والوقوف بعرفة أو مزدلفة، ولكن فيما هو أعظم وهو إيش؟ أمر التوحيد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال إيش؟ لا ينال عهد الظالمين. لاحظوا الكلام، الإمامة والخلافة ظاهرة جدا في معنى هذه السورة. فلما بين هذا جيدا لهم وأوضحه، بدأ يذكر لهم الأوامر والنواهي متتالية متتابعة، وبدأ بأعظمها في قول الله عز وجل: ليس البر، من هنا من هذه الآية بدأت الأوامر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ثم استمر يذكر الأحكام حكما تلو حكم إلى أن ختم السورة. هذا كله يبين لنا فعلا أن مضمون السورة يدور حول هذه القضية: كيف يكون للمؤمنين العز والتمكين في الأرض. خذوا نموذج من بني إسرائيل، ماذا فعل الله بهم، ماذا قابلوا هذه النعم، كيف سلب الله منهم ذلك. أنتم الواجب عليكم أن تفعلوا التالي، فإذا فعلتموه وقمتم به حق القيام فأبشروا بالنصر والعز والتمكين. واضح يا إخواني؟ طيب، ثم في آخر السورة شهد الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأنهم قد قاموا بهذا الأمر خير قيام. ماذا قال الله؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا إيش؟ لاحظتم؟ هذا هو عنوان أهم ركن أركان الخلافة في الأرض والتمكين فيها، لكم أيها المؤمنون سمعنا وأطعنا. طيب، سمعنا وأطعنا، هل ستطيعون في كل شيء ولن يقع منكم تقصير؟ لا، سيقع منا يا ربي تقصير، لكننا سنرقع هذا التقصير بقولنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم تأتيهم رحمة الله، لما قالوا هذا الكلام جاءتهم رحمة الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا آمركم بشيء ليس تحت وسعكم ولا طاقتكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت، يعني أنه لن يحملنا ما لا طاقة لنا به، ولن يجعل علينا في ديننا آثارا ولا أغلالا، وهذا ما نراه ظاهرا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن السورة تدور حول هذا المعنى الكريم. بعض العلماء يقول السورة جاءت لبيان كليات الشريعة، أصول وفروع، وبعضهم قال هذه السورة جاءت لبيان هداية القرآن، وأن القرآن هو الهدى ولا شيء غيره، لأنه قال في أولها هدى للمتقين. كيف هدى للمتقين؟ اقرأوا، فهي لبيان هداية القرآن للمتقين. وبعض العلماء قال هذه السورة جاءت لبيان حقيقة التقوى، لأن التقوى ذكرت فيها 36 مرة، التقوى والمتقين والتقوى والتقوى إلى آخره من تصريفات هذه الكلمة. وعلى كل، لا ضير يعني في أن يختلف الناس في هذه الأمور، لكن هذه السورة جاءت لإبراز أهمية الأخذ بالشريعة للحصول على فضل الله في الدنيا وعلى فضله في الآخرة، هذا هو المراد. ما العلاقة بين هذه السورة وسورة الفاتحة؟ ما المناسبة بينهما؟ المناسبة ظاهرة، في سورة الفاتحة قال إياك نعبد وإياك نستعين، كيف نعبد وكيف نستعين؟ اقرأوا سورة البقرة، كيف نعبد؟ أليس في سورة البر، في آية البر هذه قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء. شوف الآن أتى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كذا، وين الصيام؟ بعدها بثلاث آيات، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب وين الحج؟ يسألونك عن الأهلة، بعدها مباشر قل يا مواقيت للناس والحج، ثم الأفاض بقوله وأتم الحج والعمرة لله، هذه أركان الإسلام الخمسة انتهت. ثم بعد ذلك بدأ بتفاصيل بقية الأحكام، الطلاق والعدد والبيوع والربا والصدقات وما يتصل بها. إذن الصلة واضحة جدا بين آيات سورة الفاتحة وآيات سورة البقرة. أضف إلى ذلك أنه في سورة الفاتحة ذكر أصناف الناس في استقامتهم على الصراط واستنكافهم عنه. من هم أصناف الناس في قبول هذا الهدى؟ اهدنا الصراط المستقيم، إيش؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء الصنف الأول وهم الذين علموا الحق وعملوا به. الصنف الثاني هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به. الصنف الثالث هم الذين لم يعلموا الحق وعملوا بجهل، وهؤلاء مذكورون في هذه السورة بأمثلة ونماذج كثيرة، منها ما ذكر في أول السورة، قال هدى للمتقين، إيش؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء من؟ الذين أنعمت عليهم. طيب، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء من هم؟ الضالون. ضالون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. من هؤلاء؟ مغضوب عليهم. يعلمون الحق، يعلمون أن هذا رسول من عند الله، ومع ذلك يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فجاء نموذج لأنواع الناس المذكورة في سورة الفاتحة مفصلا في سورة البقرة، واستمر هذا الأمر في بقية السورة، لأن قصة بني إسرائيل التي استوعبت قريب من 100 آية في سورة البقرة هي في هذا الأمر، يعني في ذكر أناس علموا الحق كما قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هؤلاء المغضوب عليهم. وقال بئس ما اشتروا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب. لاحظتم؟ غير الله أكبر. إذن حديث هذه السورة كان عن اليهود بشكل مفصل، لأنهم أحد الأصناف التي حذر الله منها ومن سلوك سبيلها في سورة الفاتحة. بهذا نعرف يا إخواني أنه من يأخذ بهذه السورة يتمكن ويقود، ولا بد. أخذت به الأمة في أول شأنها أو في أول دهرها فمكنها الله، تركته في آخر أمرها فأذلها الله، ولن يعود لها التمكين حتى تعود. ولذلك كل الحلول التي تطرح علينا والطرق والأشياء التي تبذل أو تقال أو تقترح لا ينبغي لنا أن نلتفت أو نرفع بها رأسا، نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله ونأخذ بهما حقا، وسينصرنا الله ويمكن لنا. هذه السورة يا إخواني جاء في فضائلها أحاديث كثيرة في السنة النبوية، من ذلك ما ورد عن العباس قال كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته التي أهداها له الجذامي، فلما ولى المسلمون قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس نادي يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة، وكنت رجلا صيتا فقلت يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة. وكان شعار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مسيلمة يا أصحاب سورة البقرة. هذه السورة ورد فيها أيضا حديث أبي الدرداء يقول إن رجلا ممن قد قرأ القرآن أغار على جار له فقتله، وإنه أقيد منه فقتل، يعني هذا الجار القاتل أقيد فقتل، فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة، ثم إن آل عمران انسلت منه فأقامت البقرة جمعة، فقيل لها ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، قال فخرجت كأنها السحابة العظيمة. قال أبو عبيد يعني أنهما كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أنه قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وثبت أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة، من قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان 3 ليال. أخرجه أبو يعلى وابن حبان والبيهقي في الشعب وسنده حسنه الألباني. ولاحظوا قوله إن لكل شيء سناما، سنام من الشيء هو أرفعه أعلى، فكأنها هي أعلى شيء مما يحفظه المسلم ويقرأه. ومما ورد فيها أيضا ما ورد في حديث أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل منهم يعني ما معه من القرآن فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال معك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيح وابن حبان والحاكم وصححه على شرط الشيخين. أما فضائلها مع سورة آل عمران فاسمعوا هذه الأحاديث ولن نسترسل كثيرا. عن أبي أمامة الباهلي قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا في فضل ماذا؟ القرآن كله. اقرأوا الزهراوين. ما هم الزهراوان؟ قال فسرها قال سورة البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يعني يوم القيامة. قيل إن التشبيه بالغمامتين أو بالفرقين من الطير بحسب حال القارئ معهما، فإن كان مستمسكا بهما تصبح كأنها غمامة تظله إضلالا كاملا وتحاج عنه محاجة تامة، وإن كان دون ذلك كانت كأنهما فرقان من طير، يعني البقرة فرق وآل عمران فرق يعني جماعة من الطير تطير فوق الإنسان وتضلله وتحاج عنه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها إيش؟ بركة وتركها حسرة، يعني يا من تركت سورة البقرة ستتحسر كثيرا على تركها ولا تستطيعها البطلة. من هو البطلة؟ سحرة. لو أنك تواظب على هذه السورة وتجعل هذه السورة تقرأ دائما في بيتك لن يمس بيتك بإذن الله سحر. وسأذكر لكم قصة لواحد من الشباب عجيبة جدا من الدعاة اسمه عبد الرحمن مصطفى داعية من الدعاة في توغو. يقول لي جئنا إلى إحدى القرى لندعوهم إلى الإسلام فخرج لنا يعني أعيان القرية فقالوا لنا نحن نحبكم أنتم أيها الدعاة المسلمون لكننا نخاف عليكم، عندنا ساحر عذبنا عذابا أليما، قتل خيارنا وأكل أموالنا وانتهك أعراضنا وأذاق أسامنا سوء العذاب، فنحن لا نريد أن يصيبكم ما أصابنا، ابتعدوا عنا. قالوا لهم دواء الساحر عندنا، نحن متخصصون مع السحرة، عندنا دواء للسحرة لا يمكن. قالوا لا، كل السحرة في كفة وهذا الساحر في كفة، هذا شيطان رجيم، هذا عنده من السحر شيء لا تستطيعونه. قالوا لا، نحن عندنا دواء في الإسلام لا يستطيع أي ساحر أن يخترق ذلك الحجاب الذي لدينا. قالوا نحن أنذرناكم وأنتم مسؤولون عن أنفسكم، نحن نحب لكم الخير ولا نريدكم أن يصيبكم شيء من الشر في قريتنا. قال فاستعدينا للذهاب إليهم وقلت للشباب الذين معي تحصنوا بآية الكرسي. قال فدخلنا عليهم اجتمعوا وبدأنا ندعوهم إلى الإسلام. قال فبينما نحن على ذلك إذ جاء الساحر ومعه صاحبه فجلس في مكان النهي. طبعا أنا صرت رأيت سمعت القصة ورأيتها إيش مصورة بالفيديو، الإخوة كانوا يصورون بالفيديو، ورأيت صورة الساحر وهو جلس وبدأ يهمهم بالسحر الذي يكون عنده في العادة ومعه صاحبه، يعني يضربون على ركابهم جالسون على الأرض ويقرؤون يعني تراتيل السحر، ولكن السحر ما جاء. جلس تقريبا ثلث ساعة ما أجابه أحد من السحرة ولا من الشياطين الذين كان يستعين به، حتى إني رأيته يظهر من شدة ما أصابه من الغم أخذ التراب وبدأ يهيله على رأسه، مع أنه أسود البشرة مع التراب أصبح وجهه يعني موحش، أي لأنه أهال التراب على وجهه وعلى جسده وصاحبه كذلك، فرأينا صورة موحشة صراحة. بعدين قال أنتم ماذا فعلتم؟ أنا أول مرة
يغيب عني هؤلاء الشياطين. فقالوا الأخ عبد الرحمن قال له دواء الشياطين عندنا، نحن عندنا دواء نقتل به ونسحق به هؤلاء الشياطين. قال ما هو؟ أنتم سحرة أكثر مني؟ يعني عندكم سحر أكثر من سحري؟ فقالوا نحن عندنا في الإسلام آية الكرسي نعلم بها التوحيد لله عز وجل، فلا يستطيع ساحر أن يفعل شيئا من سحره الذي يفعله. قال اشرحوا لي ذلك، فشرحوا له فأسلم. أي والله وحسن إسلامه، وقال لهم الآن الشياطين سيتسلطون علي، وأعرف أنهم سيحرقون بيتي وسيؤذونني وكذا، فيعني قفوا معي. وفعلا سبحان الله وقف معه الإخوة وما زالوا به حتى حسن إسلامه وتاب من السحر كله. فهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ولا تستطيعها البطلة. هذا بآية واحدة، فكيف لو جاءت سورة البقرة كلها؟ ولذلك بالتجربة الآن، وإن كنا لا نحتاج إلى تجارب مع كلام الله وكلام رسوله، لكن نقول هذا أيضا مما يزيد المؤمن طمأنينة. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الآن يعني كل من يصابون بالسحر ويتعاهدون سورة البقرة يقرؤونها يذهب الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم ويبطله بإذن الله جل وعلا. وأذكر أنا قصة مرت بي شخصيا، جاءني رجل من جيراني فقال لي يا شيخ محمد، كان هذا في رمضان، عندي بنتي مصابة بسحر وتعبت منه وأريد منك أنك ترقيها. فقلت له يا فلان أنا والله لست من هؤلاء الذين يعني يرقون الناس، لأن هذا الباب حقيقة فيه يعني تعب شديد ونصب، وأنا لست متفرغا له، وإذا كان من النساء فأنا أعتذر تماما، لا يمكن. فقال لي يا شيخ محمد تعرف؟ وقلت له أحسن من يرقيها تدري من هو؟ قال من؟ قلت هي ترقي نفسها وأنت أبوها ترقيها. قال لكن تعرف الناس يختلفون في التقوى وما أدري إيش الكلام اللي تعرفونه. فقلت اسمع مني، أفضل من يرقي الإنسان نفسه وأقرب الناس إليه، والقرآن شفاء بلساني ولسانك ولسان كل مسلم، فلا تكثر من التزويق عليه. قال لن تقرأ؟ قلت لن أقرأ. فقام من عندي مغضبا. ثم يعني مرت أيام طويلة قريب من 6 أشهر، في شهر يمكن ربيع الأول أو ربيع الثاني نسيت، كنت خارج أنا من المسجد، كان واقف قال لي يا شيخ محمد الخميس القادم زواج بنتي. قلت أي بناتك؟ قال تذكر البنت اللي قلت لك في رمضان؟ قلت نعم. قال ستتزوج إن شاء الله وخير. قلت بشرني صار عليها. فقال لي الصراحة تذكر لما جلست معك؟ قلت نعم. قال أنت قلت إيش؟ قلت لك أرقيها وترقي نفسها هي، فهذا أفضل شيء في الرقية. قال خرجت من عندك وأنا زعلان. قلت أنا داري إنك كنت زعلان، لكن إيش أسوي لك؟ قال فأنا لما رجعت إليها قلت لها الشيخ يقول أنه لا يصلح أن تذهب إلى أحد من رقاه، ينبغي أن ترقي أنت نفسك وأنا أرقيك فقط. يقول لي أني أريد بعد أرتاح من التعب، ذهبنا إلى فلان ذهبنا إلى فلان أخذوا أموالنا وما حصلنا شيء. فقالت إذا كان الشيخ يقوله خلاص نسمع. قال فأخذت سورة البقرة، هو يقول لي تقرأها كل يوم على ماء وعلى نفسها، ثم بعد ما تنتهي تذهب وتغتسل بهذا الماء، وتقرأ أيضا إن كان ما نسيت قال تقرأ على زيت تدهن به كل ليلة. استمرت على هذا 40 يوم أبدا، يقول قرب 40 خرجت بثور في جسمها كله، ثم سبحان الله ذهبت تلك البثور وزال عنها ما كانت تحس به. قالت يا والدي ترى انتهى موضوع السحر، أنا الحمد لله أشعر بأني الآن يعني انفك عني هذا البلاء. فقال لي جزاك الله خير على وصيتك، الحقيقة أنا كنت غضبان عليك ولكني الآن راضي، وبشرك أنها ستتزوج هذا الأسبوع فلا تنسنا من الحضور. فتأملوا يا إخواني كيف قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستطيعها البطلة. وفي حديث النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. قال وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. الغمامتان والغيايتان يعني من جنس واحد، بعض العلماء يفرق بينهما. قال أو كأنهما ظلتان سوداوان بينهما شرف، أو كان كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والدارمي والبغوي، وأما حديث أبي أمامة فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة.